الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: ورغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: آمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان، وهو حسن صحيح. وسواء كان كلام جبريل عليه السلام على سبيل الجملة الخبرية فيكون تقريرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على ذلك الخبر، أو كان كلام جبريل جملة خبرية في صياغتها ولكنها إنشائية في المعنى بمعنى الدعاء، فيكون دعاء على هؤلاء، والمؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل في دعاء يدعو به جبريل أمين الوحي، ويؤمن على هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تكون الاستجابة له؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. عن جابر رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وهنا يتعين أن تكون الجملة دعائية، لأن جبريل عليه السلام يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم التأمين، قل آمين. وهذا الدعاء هنا سوى الدعاء الذي مر في الحديث قبله، فإن الدعاء في الحديث الذي قبله كان برغم الأنف، أي بأن يجعل الله أنفه، أي من وقع في خصلة من تلك الخصال، ملصقا بالرغام وهو التراب. والأنف عنوان الشموخ، حتى إن العرب يقولون: شمخ بأنفه، بمعنى أنه تصيبه عزة في نفسه لا ذلة فيها. فالدعاء هنا عليه بالذلة والهوان، بأن يجعل الله تعالى أنفه ملصقا بالرغام، أي بالتراب، ذلة وهوانا. وهنا دعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، فلما رقي الدرجة الأولى قال: آمين. ثم رقي الثانية فقال: آمين. ثم رقي الثالثة فقال: آمين. فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك. فقلت: آمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. وهنا دعاء بشيء آخر بالشقاء، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك. من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. أخرجه الحاكم وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أخرجه ابن حبان وإسماعيل القاضي وهو حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. وعن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي، والنسيان هنا بمعنى الترك، من نسي الصلاة علي أي ترك الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. أخرجه ابن ماجه والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس لمن ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه إسماعيل القاضي بإسناد صحيح. فمن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، واختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، هل يجب على المسلم كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وجوبا، هل يجب أو لا يجب؟ اختلف في الوجوب. فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب وليس بفرض يأتم تاركه. ثم اختلف، فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، يعني إذا جاء الأمر مطلقا من غير تحديد بعدد ولا صفة ولا كم ولا كيف، جاء الأمر مطلقا فإنه لا يقتضي التكرير، فتغني المرة الواحدة. الماهية وماهية الشيء ما هو بها، الماهية تحصل بمرة واحدة. وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزعي، قال عياض وابن عبد البر، وهو قول جمهور الأمة. وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه وغيرهما. وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه. ابن جرير أصله أنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه. ما هي حجج القائلين بالوجوب؟ فعندنا فرقة من العلماء يقولون: تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. احتج الموجبون بحجج. الحجة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أخرجه الحاكم والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. رغم أنفه دعاء عليه وذم له، تارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم من ذكر عنده فلم يصلي عليه. إذا كان الأمر على وجه الاستحباب فإن تارك الاستحباب لا يذم، وكذلك هنا دعاء عليه: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، تارك المستحب لا يدعى عليه. هذه حجة من الحجة. الحجة الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، فذكر الحديث وقال فيه: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك، وكل منها حجة مستقلة. ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة، فكذلك لو كان الأمر على سبيل الاستحباب فإنه ما كان ليدعى عليه. الحجة الثالثة ما رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. الإسناد إسناد صحيح، والأمر ظاهره الوجوب، والنبي يأمر: من ذكرت عنده فليصلي علي، فالأمر للوجوب، إلا إذا صرف عن الوجوب صارف ولا صارف. من ذكرت عنده فليصلي علي. قالوا: فهذه حجة ثالثة. حجة رابعة: ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الحاكم والنسائي والترمذي، وتقدمت الأحاديث في هذا المعنى. قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما أن البخل اسم ذم، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فقرن البخل بالاختيال والفخر والأمر بالبخل، وذم على المجموع، فدل على أن البخل صفة ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذا وجه. الوجه الثاني أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لم يسمى بخيلا، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. الحجة الخامسة لمن قال بالوجوب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال التكرار هو في كل وقت، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت. فتكرر المأمور بتكرار ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من النصوص. هذه أدلة القائلين بالوجوب، بمعنى أنك إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عندك فلم تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم تأثم، لأن الأمر على الوجوب. أما القائلون بعدم الوجوب، أما نفاة الوجوب، فقالوا: الدليل على قولنا من وجوه، أحدها أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه، وهذا في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر، فإنهم كانوا يقولون: يا رسول الله، مقتصرين على ذلك. وربما كان يقول أحدهم: صلى الله عليه. وهذا في الأحاديث ظاهر كثير، فلو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لأنكر عليهم تركه، أنهم تركوا واجبا يأثمون بتركه. الوجه الثاني أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة. الوجه الثالث أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم هذا القول، هو القول بالوجوب، ولا يعرف أن أحدا منهم قال به، وأكثر الفقهاء، بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق، فكيف تجب خارج الصلاة؟ هذه حجة من حجج القائلين بعدم الوجوب. الوجه الرابع عندهم أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما لوجب على المؤذن أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشرع في الأذان فضلا أن يجب عليه. الوجه الخامس أنه كان يجب على كل من سمع النداء وأجابه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يدل على جواز اقتصاره على قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لأن المؤذن لا يقول في الأذان أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور بأن تقول مثل ما قال المؤذن، والمؤذن لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه أشهد أن محمد رسول الله. الوجه السادس أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجبت على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه. معلوم أن ذلك لو كان واجباً لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى أدائه وترك إهماله. الوجه السابع أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله عز وجل كلما ذكر اسمه، فكان يجب على من ذكر اسم الله يجب على من ذكر اسم الله تعالى أن يقرنه بقوله سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو جلت عظمته أو تعالى جده أو جل جلاله ونحو هذا، بل كان ذلك أولى وأحرى، فإن تعظيم الرسول وإدلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وتعالى وإجلاله ومحبته وطاعته، فمحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله سبحانه وتعالى، بل إنما يثبت له ذلك تبعا لمحبة الله سبحانه وتعظيمه وإجلاله. فكيف يقال تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه وهي ثناء وتعظيم، ولا تجب للخالق العظيم سبحانه ولا يجب الثناء والتعظيم له كلما ذكر اسمه؟ هذا محال من القول لكل فرقة من الفرقتين التي قالت بالوجوب والتي قالت بنفي الوجوب، لكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حدد الفرقة المنازعة لها. بعض هذه الأجوبة ضعيف جدا وبعضها محتمل وبعضها قوي، يظهر ذلك لمن تأمل حدد الفريقين. نعود من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، فإذا ذكر رسول الله فصل وسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، هذا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.